السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال بالأخبار على قاعدة الاستصحاب، ومن الأخبار أيضا صحيحة زرارة الثالثة، صحيحتان تقدمتا، الصحيحة الثالثة في الصلاة هذه مروية هكذا عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن أحدهما، صحيحة زرارة عن أحدهما عليهم السلام قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في اثنتين وقد أحرز الاثنتين؟ قال عليه الصلاة والسلام: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. يعني هاتان الركعتان مقصولتان، قائم بفاتحة الكتاب يتشهد، بمعنى أيضا يتسلم، يسلم أيضا، لأنه التشهد ليس مراد منه عدم السلام، ويتشهد ولا شيء عليه، ركعتان مقصولتان. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام ما ضاف فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين فيبنى عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذه القطعة هي مورد الاستشهاد. من شك في اثنتين أو في ثلاث وقد أحرز الاثنتين، قال عليه الصلاة والسلام: قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك. هو قد علم بأنه لم يأت بالثالثة، هذا العلم دخوله في الاثنتين، يعلم بأنه لم يأت بالثالثة. الآن شك من بعد الاثنتين أنه قد أتى بالثالثة أو لا، لا ينقض اليقين بالشك، فاليقين على عدم إتيان الثالثة، فلا بد من إضافة ركعة أخرى، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، وينقض الشك باليقين. هذه عبارات أربعة وردت في هذه الصحيحة. هذه الصحيحة بظاهرها على ما إذا أردنا من هذا اليقين، هي اليقين بعدم إتيان الركعة الثالثة، وهو لما دخل في الصلاة لم يأت بالركعة الثالثة، وقام من الاثنتين لم يدر، يعلم بأنه لم يأت بالثالثة فيضيف إليها ركعة أخرى. هذه الرواية بظاهرها أنه أن يقيم ويأتي بركعة ثالثة موصولة، يقيم ويأتي بركعة ثالثة معناه موصولة. إذا كان المراد من الركعة هذه الركعة الموصولة، خلاف ما استقر عليه المذهب من أنه لا بد أن يأتي بركعة مفصولة عن الصلاة، ليس مثل الركعتين السابقتين. هناك استفدنا من ظاهر الحديث أنه قام فأتى بركعتين فاتحة الكتاب وكذا وكذا، استفدنا أنها مفصولة. هنا قام وأتى بركعة ثالثة، ظاهره أنه هذه الركعة الثالثة موصولة، فيستلزم خلاف ما استقر عليه المذهب، وهذا هو الإشكال الذي سيأتي بيانه. وكيفما كان هذه الصحيحة تدل على عدم نقض اليقين بالشك، نظير هذا ما ورد في الصحيحين صحيحتين السابقتين، حيث استفدنا من هذه من الصحيحتين ومن المقام أن الإمام صلوات الله عليه في مقام إعطاء قاعدة كلية وضابطة عامة في أن الاستصحاب هو أن يكون هناك يقين وشك، فيقين يبقى على يقينه، هذا هو الذي يستفاد منه. وسياق الحديث أيضا يدل على ذلك، أن الإمام في مقام إعطاء حكم عام، والمورد من مصاديق ذلك الحكم العام، من شك في اثنتين أو ثلاث يبني على يقينه بعدم إتيان الثلاث حينما دخل في الصلاة، ثم يأتي بركعة آخر ولا ينقض اليقين بالشك، مجرد أنه احتمل أن أتى بالثالثة لا يرفع اليقين يد عن اليقين بالشك. هذا هو قاعدة عامة ولا إشكال فيه. إذا كنا نريد من اليقين هو اليقين بعدم إتيان الركعة الثالثة والشك في إتيان هذه الركعة، لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. في رواية أخرى هنا وردت عبارات ثلاثة في المقام أو أربعة لا يخلط أحدهما بالآخر، ينقض الشك باليقين، حينئذ هذه هي العبارات الموجودة. هذا المعنى صحيح وظاهر الحديث هو هذا، لكن العلماء احتملوا في هذا الحديث أيضا احتمالات أربعة. الاحتمال الأول ما ذكرناه أن المراد من اليقين لا تنقض اليقين بالشك، أن المراد منه اليقين بعدم إتيان الركعة الثالثة حينما دخل في الصلاة في الركعة الأولى والثانية متيقن لم يأتي بالركعة الثالثة ثم شك في إتيانها، لا ترفع اليد عن ذلك اليقين بالشك، حينئذ لا تنقض اليقين بالشك هو ظاهر. والحديث في مقام إعطاء قاعدة عامة والمورد من تطبيق هذه القاعدة العامة وصغرا لهذه الكبرى، إلا أنه استشكل على هذا الحديث أن الاستصحاب أمر مركوز في النفوس ويعرفه الناس، ولا سيما مثل زرارة وغير زرارة من فقهاء الأصحاب، أمر مركوز لا يحتاج إلى هذه التأكيدات والتكرار الموجود المستعمل فيه الكنايات والاستعارات، لا يخلط أحدهما بالآخر، ينقض الشك باليقين ولا ينقض الشك بأكل. هذه عبارات التي ذكرت في هذا الراجع الصحيحي، هذه عبارات جملات أربعة ذكرها الإمام بعد ذلك. فإذا كان المراد من هذا الحديث والاستصحاب أي اليقين بعدم إتيان الركعة الثالثة وشك في إتيانها، لا ترفع اليد عن اليقين ولا تنقض اليقين بالشك، لا نحتاج إلى هذا، والاستصحاب أمر مركوز لا نحتاج إلى هذه التأكيدات. ولذلك هذا مما يبعد هذا الاحتمال كما ذكره بعض الأصوليين. لكن يمكن الجواب عن هذا بأنه يمكن أن يكون التأكيد لأهمية الموضوع، فإنه الصلاة عمود الدين ويدخل الشك في الصلاة على المؤمنين في حال الصلاة، كلما دخل مؤمن في الصلاة عرضت عليه الشكوك حينئذ، فلأهمية الموضوع وكثرة الشك على المصلي عند المصلين حين دخولهم بالصلاة استدعى أن يكون هناك تأكيد تكرار كناية استعارة ليعلم بأن هذا له حل وأنه لا بد من الرجوع في حل هذا الشك عرض عليه. ولما سيأتي إن شاء الله من أنه نستفيد من هذا التكرار أيضا أن تكون قرينة على أن الركعة التي يأتي بها المشكوكة أن تكون مفصولة، لا أن تكون ولا يخلط أحدهما بالآخر، وربما نستفيد من هذا التأكيد لا يخلط أحدهما بالآخر أي اليقين بالشك والشك باليقين، نستفيد من هذا أنه لا يخلط هذه الركعة التي يأتي بها مع تلك الركعات التي أتى بها. فحينئذ هذه الرواية صحيحة ويمكن أن يكون التأكيدات لأجل أهمية الموضوع ولأجل كثرة الشكوك الطارئة على المصلين حين الصلاة، أو لأجل بيان هذا الأمر من أن الركعة التي أمر الإمام بإتيانها قام فأضاف إليها ركعة أخرى المراد منها ركعة مفصولة حتى لا تخالف ما استقر عليه المذهب. بناء على هذا الاحتمال وهذا التوجيه حينئذ الأمر واضح، سياق الحديث يدل على أنه هنا استصحاب قاعدة كلية، وهذه القاعدة الكلية تطبق على المورد، شك بين الاثنتين والثلاث يبني على اليقين أي اليقين بعدم إتيان الركعة الثالثة، ويقوم ويأتي بركعة ثالثة لا ينقض اليقين بالشك، واضح هذا. الاحتمال الثاني أن يكون المراد منه البناء على اليقين. البناء على اليقين إذ أن المكلف إنما علم بالتكليف واشتغلت ذمته بالتكليف، فحينئذ لا يرفع اليد عن هذا التكليف إلا بيقين لإبراء ذمته، ويسمى في الروايات بالبناء على قاعدة البناء على اليقين. وعند الأصوليين عبروا عن هذه القاعدة بقاعدة الاشتغالي. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله من أن المراد من قاعدة البناء على اليقين هو قاعدة الاشتغال، عبروا عن هذا بقاعدة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فمن اشتغلت ذمته بالتكليف لا بد أن يخرج عن هذا التكليف يقينا ويفرغ ذمته عن هذا. هذا الإشكال، هذا قلنا بأنه يعبرون عنها بقاعدة الاشتغال، وفي الروايات قاعدة البناء على اليقين كما سيأتي في صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال ابق على الابن على اليقين إذا شككت، ابن على اليقين إذا شككت. فسموه بقاعدة البناء على اليقين هناك حسب الروايات، وفي إصلاح الأصوليين غيروا هذا العنوان بعنوان قاعدة الاشتغال. من اشتغلت ذمته بتكليف يقينا لا بد من الخروج عن عهدة هذا التكليف يقينا. هذا هو فالمراد لا تنقض اليقين بالشك، النهي عن الخروج عن ما اشتغلت ذمته بمجرد الشك. فمن اشتغلت ذمته وتيقن باشتغال ذمته لا يخرج عن هذه العهدة إلا بيقين حينئذ، ولا يعتني بالشك ولا يأتي بالعمل المشكوك الذي لا يقين عنده في الخروج عن التكليف. فلا تنقض اليقين بالشك، أي أنك أنت أنما اشتغلت ذمتك بصلاة فلا بد أن تفرغ هذه الذمة عن الصلاة يقينا، ولا تعتني بالشك أي بالعمل المشكوك. فمن أتى بركعتين وعلم اشتغاله بالصلاة ثم بالركعة الثالثة لا يجوز له أن يعتمد على ركعة مشكوكة، بل لا بد أن يكون هناك إفراغ يقيني للذمة. هذا الاحتمال صحيح، إلا أنه ويرفع الإشكال الذي ذكرناه سابقا بأنه تكرار، وهذا التكرار حينئذ نستفيد منه في المقام أنه يكون المراد منه التكرار لبيان هذه الجهة، أن المكلف إذا اشتغلت ذمته يقينا لا بد أن يفرغ ذمته يقينا أيضا. فالتكرار يرتفع، شبهة التكرار والتأكيد يرتفع لأجل هذا. إلا أن هذا الاحتمال بعيد عن سياق الآية الشريفة حديث الشريف، فإن حديث الشريف ظاهره أن هناك يقين وشك لاحق. اليقين متعلقه عدم الإتيان بالركعة الثالثة، والشك متعلقه أنه أتى بركعة مشكوكة هل هي ثانية أو ثالثة، حينئذ لا تنقض اليقين بالشك. فالمراد منه ظاهر هذا الحديث الاستصحاب، لا ظاهره البناء على اليقين، قاعدة البناء على اليقين. مع أن الإنسان حينما يدخل ذمة في الصلاة إنما يعلم بتكليفه حينئذ، وهذا لا إشكال فيه، لا بد أن يأتي بصلاة تامة من حيث الأجزاء والشرائح فيعلم تكليفه. إذا شك في جزء من أجزاء على أنه هذا هو الجزء، الاشتغال اليقيني لا يجري. الاشتغال اليقيني أي ما اشتغلت ذمته والفراغ يحصل من بعد العمل، لا حين العمل حينئذ وشك في ركعة من الركعات. فالحديث هذا ظاهره المنساق منه أن المراد منه الاستصحاب، لا المراد منه قاعدة البناء على اليقين. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من اليقين أنه يقين بإتيان ثلاث ركعات، هو شك
بين الثلاث والأربع، لا بين الاثنتين والثلاث، هو قد أتى برقعات ثلاث يقينا، هذا يقين، وشك في آن هذه الركعة هل هي الرابعة أم الثالثة هذه، فحينئذ هو قد علم بإتيان ثلاث ركعات وشك في الرابعة، لا يرفع اليد عن يقينه بإتيان ركعات ثلاث ويأتي بركعة مشكوكة ويهدم الركعات وصحة الركعات الثلاثة، إذ أن الركعات الثلاثة إنما تكون صحيحة ومجزية إذا كانت من؟ إذا لحقت بها الركعة الرابعة، أما إذا شك في أن هذه الركعة الرابعة ولم يأتي بركعة مفصولة معناه قد هدم الركعات الثلاث أيضا وأبطلها حينئذ. فالمراد من اليقين أي اليقين بالركعات الثلاث، والمراد بالشك في أن هذه الركعة المشكوكة هي رابعة أم لم تكن رابعة، فلو اقتصر على هذه الركعة المشكوكة قد هدم الركعات الثلاث ورفع اليد عن صحتها، لا تنقض اليقين بالشك حينئذ، هذا هو الذي يكون. فحينئذ متعلق اليقين الركعات الثلاث التي تيقن بها، ومتعلق الشك الشك في هذه الركعة أنها رابعة أم لم تكن رابعة، فلو اقتصر عليها مع هذا الشك معناه قد هدم تلك الركعات الثلاث وأبطلها، فلا تنقض اليقين بالشك أي النهي عن إبطال الركعات الثلاث، هذا هو الاحتمال. أيضا ذكروا أن هذا الاحتمال بعيد جدا عن ظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث أن المكلف قد تيقن بعدم إتيان الركعة الرابعة، هو دخل في الصلاة وأتى بركعات ومتيقن أنه لم يأتي بعد بالركعة الرابعة، في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، شك بعد ذلك في هذه الركعة هي رابعة أم لا، لا تنقض اليقين بالشك حينئذ. فإذن على أنه لم لا تنقض اليقين بعدم الإتيان بالركعات بالشك في ركعة واحدة، هذا هو الذي ذكره. فظاهر الحديث أنه استصحاب لا أنه يقين، متعلق اليقين الركعات الثلاث، مع أن هذه الركعات الثلاث إذا أردت أن تبطلها من حيث بطلان الصلاة فخرج عن موضوع بحثنا، أننا نبطل الصلاة لأجل زيادة ركعة أو نقصان ركعة فتبطل الصلاة من هذه الجهة، هذا خارج عن موضوع بحثنا. وإذا أردت أنها لا تبطل وإنما يجب عليك إنما يعلم حالها من بعد إتيان ركعة رابعة مفصولة، يعلم حالها بأن هذه الركعات قد انضمت إليها الركعة الرابعة حتى تكون صحيحة أو لم تضم إليها حتى تكون باطلة، فإن لاحظنا في الركعات الثلاث من حيث صحة الصلاة وبطلان الصلاة وخرج عن موضوع بحثنا، وأما إذا لاحظناه من حيث نفس الركعات الثلاث لم يتبين حالها إلا بإتيان ركعة مفصولة فتكون صلاة صحيحة، وهذا هو مبنى قاعدة الاستصحاب. الاحتمال الرابع أن يكون المراد من اليقين المتيقن والمراد من الشك المشكوك، فحينئذ المراد المتيقن هو الركعات الثلاث أو هذا الركعات الثلاث، المشكوك هو الركعة الرابعة، لا تنقض اليقين بالشك، صحيح هذا ويرجع إلى معنى الاستصحاب، لكنه خلاف ظاهر الحديث أن نريد من اليقين المتيقن، أن نريد من الشك المشكوك إلا إذا كانت هناك قرينة، فإن اليقين هذا معناه، الشك هو هذا معناه، أما إننا نريد من اليقين المتيقن ومن الشك المشكوك هذا يحتاج إلى قرينة خلاف ظاهر اللفظ، ومن يعمل خلاف ظاهر اللفظ لابد أن تكون هناك قرينة دالة عليه، مع أنه لو حملنا لا تنقض اليقين بالشك أي لا تنقض المتيقن بالمشكوك، لو حملنا هذه القطعة على هذا المعنى، ولكن القطعة الثالثة وهو ينقض الشك باليقين، فلو حملنا الشك مشكوك واليقين بالمتيقن لاستلزم التفكيك في العبارة، إذ لا يمكن حمل الشك واليقين، ولكن ينقض الشك باليقين حمله على من؟ على المشكوك والمتيقن. فنحمل قطعة على المتيقن والمشكوك، ولا يمكن حمل قطعة أخرى في نفس الرواية على المشكوك والمتيقن، وهذا تفكيك في الرواية. فهذا الاحتمال أيضا بعيد، أولا لمخالفة لظاهر الحديث، ثانيا أنه يستلزم منه التفكيك في جملات هذه الرواية. ومن جميع ذلك نستفيد أن الاحتمال الأول هو الأصح من هذه الاحتمالات. وقد أجيب عن التكرار أيضا أنه يستلزم التكرار، والتكرار هذا ليس في مقام الاستصحاب، أن يكون تكرار تأكيد بأساليب مختلفة، استعارة كناية، هذا لا يناسب الاستصحاب الذي هو أمر ارتكازي. قد أجبنا عن هذا الإشكال من أنه أولا الموضوع مهم، وثانيا لبيان أن الركعة التي يجب عليه أن يأتي بها أن تكون هذا الركعة مفصولة لا أن تكون موصولة، فحينئذ لبيان هذه الجهة فرفعنا الإشكال عن التكرار. هذا هو الذي يقول. فنستفيد من سياق الحديث والظهور العرفي لهذا الحديث أن هذا الحديث في مقام إعطاء قاعدة كلية وكبرى عامة في جميع الموارد، وما ذكر في الرواية من تطبيقات هذه القاعدة العامة لا تنقض اليقين بالشك. فبالمقام إذا تيقنت بعدم إتيان الركعة الرابعة لا ترفع اليد عن هذا اليقين بمجرد الشك في أن هذه الركعة هي رابعة أو لا، لا تنقض اليقين بالشك، قاعدة عامة. وما هذا المورد من تطبيقات هذه القاعدة الكبرى قاعدة العامة ومن فروع هذا الحكم العام. إلا أنه مع ذلك أثير حول هذا الظهور العرفي والسياق إشكالات. الإشكال الأول، قالوا بأن هذه الركعة التي يجب عليه أن يأتي بها، هذه الركعة هل هي موصولة أم تكون مفصولة؟ فإن قلنا بأنه موصولة يعني يقوم يأتي بعد الركعة الثالثة الركعة الرابعة موصولة بها، هذا خلاف ما استقر عليه المذهب من أن هذه الركعة الاحتياطية لا بد أن تكون مفصولة عن الصلاة، هذا ما استقر عليه، كل الركعات الاحتياطية لا بد أن تكون مفصولة، هذا هو. وإن كان المراد منه موصولة أن يقوم ويأتي بركعة موصولة، حينئذ هذا معناه أنه أنت يا أيها المكلف قد اشتغلت ذمتك بالركعات الأربع، فأنت قد أتيت بثلاث ركعات، فيجب الخروج عن هذه العهدة والاشتغال بإتيان ركعة أخرى موصولة، فيصير من صغريات قاعدة البناية على اليقين، كما هو المفهوم من حديث إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام، ابن على اليقين، إذا شككت ابن على اليقين. فإن كان المراد من هذه الركعة الاحتياطية أن تكون ركعة موصولة باعتبار أن ذمتك اشتغلت بأربع ركعات أتيت بثلاث منها، فابن على هذا اليقين لا بد أن تأتي بركعة الرابعة، خرج عن مفروض الاستصحاب حينئذ، قاعدة البناء حينئذ أو قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بإتيان ركعة رابعة موصولة. فحينئذ هذه الركعة إما أن تكون موصولة، خرج عن موضوع الاستصحاب ودخل في قاعدة البناء على اليقين وقاعدة الاشتغال، وإن كانت مفصولة استلزم خلاف ما استقر عليه المذهب، أو موصولة خلاف المستقرة والموصولة أن تكون هذا خارج عن قاعدة الاستصحاب. أجيب عن ذلك بأن الحديث يبقى على ظاهره وهو قاعدة الاستصحاب، يفيد هذا الحديث قاعدة الاستصحاب وإعطاء قاعدة عامة وحكم كلي في هذا، إلا أنه بمقتضى الحديث لا بد أن يأتي بهذه الركعة موصولة، قام وأضاف إليها ركعة أخرى، لكن دل الدليل من الخارج على أن هذا الركعة لا بد أن تكون مفصولة. فلو كنا نحن وظاهر هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على الاستصحاب لم يتيقن بإتيان الركعة الرابعة، فلا تنقض اليقين بالشك في هذه الركعة المشكوكة فعليك بإتيان الركعة الأخرى، هذه قاعدة. ولكن دل الدليل على أن هذه الركعة التي يجب إتيانها لا بد أن تكون مفصولة بالإجماع وغيره، ولا ضير في ذلك أن يدل الحديث على شيء ويأتي دليل آخر يقيد ذلك. فالإجماع قد قيد هذا الحديث في أن تكون هذا الركعة مفصولة لا أن تكون موصولة، فظاهر الحديث يبقى على ظاهره، ونقول بأنه الركعة التي يجب عليه أن يأتي بها لا بد أن تكون موصولة بمقتضى هذا الحديث، لكن دل الدليل من الخارج على أن تكون هذا الركعة مفصولة. هذا هو الجواب الأسد، وهناك أجوبة أخرى سيأتي بها إن شاء الله.